بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب مختصر التحرير في علم أصول الفقه، قال: فصل في تقسيم المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري. قال رحمه الله تعالى: ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، والثاني العلم، والأول إما أن يحتمله عنه الذاكر لو قدره أو لا، والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد، والأول الراجح منه ظن والمرجوح وهم، والمساوي شك وقد علمت حدودها، والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب، والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان، والجميع بمعنى واحد وهو ذهول القلب عن معلوم. قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل ما عنه الذكر الحكمي، أي المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو نفي، يعني المعنى الموجود في النفس، المعنى الموجود في النفس والمعبر عنه بكلام خبري، يكون مفهوم هذا الكلام هو الذكر الحكمي. فلو قال إنسان: زيد قائم أو ليس بقائم، فقد ذكر حكما عبر به عما في النفس، فهو المعنى الموجود في النفس، المعنى الموجود في النفس. قال: إما أن يحتمل متعلقه، أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي، وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن. قال: النقيض بوجه، يعني بوجه من الوجوه، سواء كان في الخارج أو عند الذاكر، إما بتقديره بنفسه أو بتشكيك مشكك إياه. قال: أو لا، يعني يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أصلا. ثم قال: والثاني العلم، يعني الثاني وهو الذي لا يحتمل النقيض بوجه، وهو العلم، وهو العلم. قال: والأول وهو الذي يحتمل متعلقها النقيض. قال: إما أن يحتمله، يعني يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، أي بتقدير الذاكر النقيض في نفسه. ثم قال: أو لا، يعني يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. ثم قال: والثاني الاعتقاد، الاعتقاد هو الذي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه، هذا هو الاعتقاد. ثم قال: فإن طابق، يعني طابق هذا الاعتقاد، طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر، قال: فهو اعتقاد صحيح وإلا ففاسد. يعني إذا طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر، يعني كان هذا الاعتقاد مطابقا لحقيقة الأمر، فهو اعتقاد صحيح، فهو اعتقاد صحيح، وإلا فهو اعتقاد فاسد. يعني إذا لم يكن هذا الاعتقاد مطابقا لما في نفس الأمر أو في حقيقة الأمر، فهو اعتقاد فاسد. قال: والأول الراجح منه، يعني الأول هو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره. قال الراجح منه، والأول الراجح منه، يعني هو الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض. قال ظن، والأول الراجح منه ظن، والظن يتفاوت، الظن يتفاوت حتى يقال غلبة الظن. قال والمرجوح وهم، المرجوح هو المقابل للظن، وهم. والمساوي شك، يعني الذي يتساوى، الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضه عند الذاكر، المتعلق واحتمال النقيض متساويان عند الذاكر، فهذا شك. فإذا علم ذلك، إذا علم ذلك فالعلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد، والظن قسيمه الشك والوهم. ولذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وقد علمت حدودها، وقد علمت حدودها. والمصنف رحمه الله تعالى أراد بيان درجات الإدراك والمعبر عنها بالذكر الحكمي، يعني أن المفهوم من الكلام الخبري وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن، فحصرها المصنف في ستة أمور أو ستة أشياء: العلم، والاعتقاد الصحيح، والاعتقاد الفاسد، والظن، والشك، والوهم. وذكر حدودها، فذكر أن العلم هو ما لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، وهو اليقين. والاعتقاد هو ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر على تقدير وجود النقيض في نفس الذاكر، أي أن النقيض لا تأثير له. وهذا الاعتقاد إن طابق الواقع وطابق الحقيقة فهو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق الواقع أو الحقيقة فهو اعتقاد فاسد. وكذلك الظن، وهو ما احتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، لكن متعلق الكلام أرجح من احتمال النقيض، يعني أن الظن تجويز أمرين، أحدهما أرجح من الآخر. والخامس الوهم، وهو الطرف المرجوح كما ذكر المصنف، فهو المقابل للظن. والشك، وهو المساوي، يعني الذي يتساوى متعلقه احتمال نقيضه عند الذاكر، أي أن الشك معناها التردد بين أمرين متقابلين دون ترجيح لأحدهما في النفس. فمما سبق يعلم أن العلم قسيمه كما ذكرنا الاعتقاد الصحيح والفاسد، والظن قسيمه الشك والوهم. ثم قال والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته. الاعتقاد الفاسد يعني من حيث حقيقته هو تصور الشيء على غير هيئته، يعني من حيث تسميته، وهو الجهل المركب. الاعتقاد الفاسد هو الجهل المركب، لأنه مركب من شيئين: من عدم العلم بالشيء، ومن الاعتقاد الفاسد الذي هو غير مطابق لما في الحقيقة. فالجهل نوعان: مركب وبسيط. المركب كما ذكرنا هو المركب من عدم العلم بالشيء ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج أو في الحقيقة. والثاني من نوعي الجهل هو البسيط كما ذكر المصنف، وهو عدم العلم. قال وهو عدم العلم، البسيط هو عدم العلم، وعدم العلم هو انتفاء إدراك الشيء بالكلية، انتفاء إدراك الشيء بالكلية. لو سئل أحدهم هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، يعني عند عدم وجود الماء، فأجاب لا، فإن ذلك يكون جهلا مركبا من أمرين. الأمر الأول عدم العلم بالحكم، لأن الجواب نعم، فهو قال لا، أجاب بقوله لا، فهذا جهل مركب لأنه احتوى على أمرين، وهما عدم العلم بالحكم، والأمر الثاني الفتيا بالحكم الباطل. لكن لو قال لا أعلم فإن ذلك يكون جهلا بسيطا، جهلا بسيطا، لأنه لم يعلم بالحكم فقط، لكنه لم يفتي بالحكم الباطل. قال ومنه سهو وغفلة ونسيان، يعني من الجهل البسيط. الهاء تعود إلى الضمير هنا، يعود إلى الجهل البسيط، لأنه يعود إلى آخر كلمة في الجملة. قال ومنه، أي ومن الجهل البسيط، سهو وغفلة ونسيان، سهو وغفلة ونسيان. والجميع بمعنى واحد، الجميع يعني السهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد، هذا عند كثير من العلماء. وذلك المعنى هو ذهول القلب عن معلوم، يعني معنى السهو والغفلة والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم. ولذلك ذكر الجوهري أن السهو هو الغفلة، وقال في القاموس سهى في الأمر، يعني نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره، فهو ساهٍ وسهوان. وقال غفل عنه غفولا، يعني تركه وسهى عنه. انتهى كلام الجوهري رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بهذا الفصل الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.